بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل ما يتعلق بما كان ليس بجماع من المباشرة والتقبيل وحصل الإنزال، ما حكمه؟ ما يفسد الحج ولا العمرة ولا عليه الفدية؟ كذلك ليس عليه الفدية، عليه التوبة والاستغفار. الله المستعان. يقول: من أبو ثور الذي يمر علينا كثيرا في الكتاب؟ أحد الفقهاء المشهورين، وتراجع ترجمته من السير. لا أستحضر الآن اسمه، لكن هو مشهور. انتهينا من المسائل المتعلقة بالجماع وما أشبهه. تقدم أن الحاج إذا جامع في الفتوى عند جمهور العلماء وعليه أكثر الصحابة وعليه الصحابة أنه يتم الحج، وعليه أن يحج من قابل، وعليه الفدية وعليه البدنة. فالمعتمر ماذا عليه؟ الذي مسأله مقاربة لتلك المسألة، المعتمر هل يتم عمرته أيضا؟ لن تفسد العمرة إذا جامع قبل الطواف أو قبل السعي أو بعد الطواف وقبل السعي، تفسد العمرة، عليه الفدية. طيب، ما تقدم معنا ما يتعلق بأن عليه الفدية أو عليه البدنة. طيب، هل يتم العمرة؟ يعني ممكن يرجع إلى الميقات ويأتي بعمرة أخرى. طيب، ذكر ابن المنذر في الإشراف بعض الأقوال في هذه المسألة في كتاب الإشراف الجزء الثالث صفحة 380، الجزء الثالث صفحة 380، ذكر أقوالا من تلك الأقوال أنه يبدأ ويتم العمرة ثم يرجع إلى الميقات فيأتي بعمرة مكانها، لأن العمرة ما يحتاج إلى العام القابل، يذهب إلى العمرة يذهب ويأتي بعمرة مكانها. فقالوا يتم العمرة، هذا قول الأوزاعي والشافعي، وألزمه بالهدي. وعن مالك، عن مالك قول أنه يرجع، أو قال مالك يرجع إلى الميقات إذا كان قريبا، قال: وإن لم يفعل ويرجع فلا شيء عليه، وإن لم يرجع فلا شيء عليه. واستحسن هذا القول ابن المنذر، استحسن قول مالك. تقدم معنا نحن خلصنا أن العمرة مستحبة، العمرة مستحبة وليست من الواجبات. بقي هل يتم العمرة بالقياس على ما جاء في فتوى الصحابة؟ الصحابة أفتوا بأن في الحج بأنه يتم، فيظهر في العمرة أيضا أنه يؤمر بإتمامها قياسا على ما ورد عن الصحابة في الحج، ثم يرجع إلى الميقات ويأتي بعمرة أخرى مكانها كما قال الشافعي. فظهر أن قول الشافعي أقرب، الله أعلم، لترجمة أبي ثور. انطفى الجهاز مرة أخرى. قال أبو ثور: إبراهيم بن خالد الإمام الحافظ الحجة المجتهد مفتي العراق أبو ثور ولد في حدود سنة 70 أو 100، وسمع من سفيان بن عيينة وأقرانه، وحدث عنه أبو داود بن ماجه. قال أبو بكر الأعين: سألت أحمد بن حنبل عنه فقال: أعرفه بالسنة منذ 50 سنة. قال النسائي ثقة مأمون أحد الفقهاء، وقال أبو حاتم بن حبان كان أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وورعا وفضلا، صنف الكتب وفرها على السنن. خلاص أنا راجع ترجمة السير. طيب اليوم ندخل في حديث أبي قتادة رضي الله عنه. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. وعن الصعب بن جثام الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه وقال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. متفق عليه. هذان حديثان متعلقان بصيد المحرم، هل المحرم يصطاد أثناء إحرامه أم لا، وهل يأكل من الصيد أو لا. هل يبقى أبي قتادة على ماذا يدل؟ على أنه إذا أمروا أو أشاروا أو تعاونوا فلا يأكلوا، لأنه يحرم عليهم إذا اصطادوا أو أمروا أو أشاروا إليه. هل منكم أحد أمره أو أشار إليه؟ بمعنى لو تعاون المحرم في الصيد فلا فيحرم عليه ولا يجوز له الأكل من ذلك الصيد. فإذا أهدي لهم بدون شيء من ذلك قال: فكلوا ما بقي من لحمه، فيجوز لهم الأكل إذا لم يصطادوا ولم يتعاونوا. طيب في حديث الصعب بن جثامة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لم يصطد ولم يشر ولم يأمر، ومع ذلك لم يأكل، وقال: إنا لم نرد عليك إلا أن حرم. على ماذا حمل؟ يعني حمله أكثر العلماء على أنه صاده من أجل النبي عليه الصلاة والسلام، فلما صيد من أجله تركه. هذا أحسن ما جمع بين الحديثين. قال: المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين. المسألة الأولى: ما حكم الصيد للمحرم؟ قال: يحرم على المحرم صيد البر بالإجماع، ويحل له صيد البحر بالإجماع، لحديثي الباب ولقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. والمقصود من الآية أنه يحرم على المحرم أن يقتل أو يذبح صيد البر، ويجوز له أن يقتل صيد البحر، وكذلك يحرم عليه أكل صيد البر ويباح له أكل صيد البحر. طيب هذا واضح، يعني التحريم ليس فقط لمجرد القتل بل حتى للأكل بدلالة الحديثين اللذين في الباب، فليس التحريم مجرد الاصطياد بل حتى للأكل منه. قال: المسألة الثانية: هل للمحرم أن يأكل من صيد البر إذا اصطاده الحلال وأهدى له؟ في هذه المسألة أقوال: القول الأول: يمنع المحرم من لحم الصيد مطلقا، يعني سواء اصطاده بنفسه أو اصطاده غيره من أجله أو ليس من أجله، وهو قول الليث والثوري وإسحاق، وصح عن ابن عمر بن عباس رضي الله عنهم أنهما كرهاه للمحرم على كل حال، كما في تفسير ابن جرير، وصح أيضا عن علي كذلك في نفس المصدر تفسير ابن جرير، صح أيضا عن علي. وحجة أهل هذا القول قوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فأخذوا بعموم الآية سواء من صيده أو من صيد غيره. وحديث الصعب بن جثامة الذي في الباب. القول الثاني يجوز للمحرم أن يأكل من لحم الصيد الذي يهدي له الحلال مطلقا، وهو قول مجاهد وابن جبير وأصحاب الرأي، يعني سواء صاده من أجله أو لم يصده من أجله. واستدلوا بحديث أبي قتادة الذي في الباب، وحديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم أنه قال أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عضو من لحم صيد وهو محرم فأكله. وحديث طلحة بن عبيد الله في صحيح مسلم قال أكلناه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في حق من أكل من لحم الصيد الذي أهدي له. وحديث عمير بن سلمة في موطأ مالك وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم، فمر بالعرج فإذا هو بحمار وحش عقير، فلم يلبث أن جاء رجل من بهز فقال يا رسول الله هذه رميتي فشأنكم بها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق وكانوا محرمين. وهو حديث صحيح، وفي الصحيح المسند أيضا بلفظ مقارب. هذه الأحاديث فيها قبول هدية لحم الصيد والأكل منه وهو محرم، لكن الذي صاده حلال. وحديث الصعب بن جثامة رده، فبعضهم أخذ بأحاديث الإباحة وترك ذلك الحديث الذي فيه الرد، وكان الجمع هو أولى وهو القول الثالث أقرب الأقوال. قال القول الثالث إن كان الحلال صاده للمحرم بأمره أو دلالته أو بغير أمره فهو حرام على المحرم، كان الحلال صاده للمحرم بأمره أي بأمر المحرم أو دلالته أو بغير أمره، لكن صاده للمحرم، يعني القيد الأول صاده للمحرم سواء صحبه أمر المحرم ودلالته أو لم يصحبه، إن كان الصيد من أجل المحرم حرم فهو حرام على المحرم، وإن صاده الحلال لنفسه أو أهدى منه للمحرم فيجوز وهذا القول قال به أحمد والشافعي ومالك وإسحاق أبو ثور وغيرهم وهو قول الجمهور. وحجته من هذا القول يجمع بين الأدلة، فإن أكثر الأدلة تدل على الجواز، وهي المتقدمة حديث أبي قتادة وزيد بن أرقم وطلحة بن عبيد الله وعمير بن سلمة، كلها دلت على أكل المحرم من الصيد. فيحمل حديث الصعب بن جثامة على أنه صاده لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فرده، وذكر له العلة الأصلية من التحريم وهي الإحرام، واستأنس الجمهور على ذلك بحديث جابر بن عبد الله في سنن أبي داود والنسائي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. وفي إسناده انقطاع لأن المطلب من عبد الله بن حنطب لم يسمع من جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وقد صح هذا القول عن عثمان بن عفان، فروى مالك في الموطأ بإسناد صحيح أنه أتي بلحم صيد فقال لأصحابه كلوا، قالوا ألا تأكل أنت؟ قال إني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي. فهذا تصريح عن أثر عثمان صريح في هذا التفصيل. وقد جاء عن عمر وأبي هريرة ما يشعر بهذا القول، فإن أبي هريرة رضي الله عنه مر بقوم قد أهدي لهم لحم صيد فسألوه هل يأكلون منه وهم محرمون، فأمرهم بالأكل منه، فرجع إلى عمر رضي الله عنه فأخبره، فقال لو أفتيت بغير ذلك لعلوتك بالدرة، الإسناد صحيح عند ابن جرير وعند البيهقي، عند ابن جرير عند تفسير الآية في البيهقي الجزء الخامس صفحة 189. فهذا اللفظ يشعر بأنهم يرون هذا القول وليس صريحا كأثر عثمان، فإنه يمكن أصحاب القول الثاني أن يسحبوا هذا القول إليهم، أصحاب القول الثاني الذين يقولون يجوز للمحرم مطلقا سواء صاده من أجله أو لم يصده من أجله. البيهقي الخامس 189، والابن جرير عند الآية سورة المائدة رقم 96، رقم الآية 96 وسورة المائدة. على كل أحسن جمع هو القول الثالث، لأن أصحاب القول الثاني أهملوا حديث الصعب بن جثامة، أهملوه أصحاب القول الثاني، حصل الثالث الذي حصل فيه الجمع بين الأدلة، ويحمل حديث أثر عمر وأبي هريرة على القول الثالث حتى لا تحمل أقوال الصحابة على مخالفة الحديث. قالوا وهذا القول هو أقرب الأقوال، وترجيح العلامة الوادعي والعلامة العثيمين رحمة الله عليهما. وأما قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فالآية يحتمل أن المراد بها اصطياد، حرم عليكم اصطياد أي يصطاد بنفسه، يحتمل أن المراد بها اصطياد وأن المراد بها مصيد، لأن صيد مصدر والمصدر يطلق حتى على اسم المفعول، يطلق في اللغة ويراد به اسم المفعول، هذا صيد فلان أي مصيده، يقال لك هذا صيد فلان ويقدم لك أي ما أي المصيد اسم المفعول. والأول مجمع على تحريمه، ما هو المجمع على تحريمه؟ الاصطياد، يصطاد المحرم. والثاني في اختلاف أي المصيد، هل يأكل المحرم أو لا، والآية تشمل ذلك ولكن مبينة. فالمصيد أيضا يحرم في حالات معينة بينها الدليل، وهو إذا أشار أو تعاون أو صيد من أجله. والثاني في اختلاف كما تقدمت الأحاديث، فإما أن يكون ليس مرادا بالآية، يعني قد يكون مراد بالآية تحريم الاصطياد فقط، أو يكون مرادا أنه حرم عليهم أيضا ما صيد من صيد البر، حرم أكله ولكن بقيود وبيان دلت عليه الأحاديث، فيكون مجمل بينته الأدلة، أو مطلق مقيد، مطلق وقيد بالأدلة بالأحاديث، وهو يكون محرما أكله فيما إذا صيد من أجله أو تعاون وأشار، وما إذا اصطاد بنفسه فهذا لا إشكال، أو يكون مرادا ولكن دلت الأدلة الأخرى على تخصيصه فأجازت ما أهدي للمحرم من الحلال بدون أن يصيده من أجله والله أعلم. ويظهر أن الثاني أقرب، أنه مراد، أن المراد تحريم الاصطياد وتحريم الأكل كلاهما المراد، ولكن بينت الأدلة ضوابط في الأكل في أنه يحرم في بعض الحالات ويحل في بعض الحالات. فيظهر أن الآية في تحريم الأمرين، في تحريم الاصطياد وفي تحريم الأكل، وسياق الآية يدل على ذلك، فإنه أباح صيد البحر فكان حله لصيد البحر سواء الاصطياد أو الأكل، فكذلك في صيد البر. فيكون الآية وحرم عليكم صيد البر يشمل الأمرين، يحرم الاصطياد ويحرم الأكل. طيب بقي تحريم الأكل، جاءت أدلة أخرى تبين أنه يجوز الأكل في بعض الحالات، فكان الجمع بين الآية وبين الأدلة أنها بينت الأدلة بينت أنه يجوز إذا أهدي له من غيره. إذا صاده بنفسه هل يجوز له أكله؟ ما يجوز. إذا صاده غيره هل يجوز له أكله؟ يجوز إذا كان لم يتعاون ولم يشر ولم يدل ولا صيد من أجله. هذا هو الجمع بين الأدلة. قال المسألة الثالثة: ما حرم على المحرم لكونه صيد لأجله هل يحرم على غيره أن يأكله؟ ذكر أهل العلم أن لغيره أن يأكل، وثبت ذلك عن عثمان عفان رضي الله عنه كما تقدم، وثبت ذلك أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأقره عمر رضي الله عنه كما في سنن البيهقي بإسناد صحيح عنهما، نعم هذا الذي أشرنا إليه قبل قليل، وهو أيضا في تفسير ابن جرير، وهو ظاهر حديث الصائم بن جثامة. حديث الصائم بن جثامة ما قال هذا اللحم لا يؤكل مطلقا، رده فقط، فدل على لغيره أن يأكل، فلا يصير اللحم محرما بل يحرم فقط على المحرم. فإذا قتل المحرم الصيد بنفسه هل يباح لغيره أن يأكله؟ أنت محرم قتلت غزالا، ما يباح لك، غيرك هل يباح له؟ هل يجوز لك هذا العمل الاصطياد؟ محرم، لكن صاده لغيره. الآن تصطدت وأنت محرم، ارتكبت محرما، سيأتي هذه المسألة بعدها. قال المسألة الرابعة: إذا قتل المحرم الصيدة أو ذبح فهل تحل تلك الذبيحة؟ ذهب أكثر العلم إلى أنها تعتبر ميتة لا تحل. لماذا؟ لأن الذكاء غير شرعية ومحرم عليه أن يصيد، محرم عليه هذا الصيد ومحرم عليه أن يذبح هذا الصيد، فقالوا صارت الذبيحة غير شرعية أنه محرم عليه. وهو قول حسن والقاسم وسالم ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وذلك لأن ذكيت زكاة غير شرعية، وهو قول الظاهرية، واختار العلامة العثيمين رحمه الله قتل قتلا غير شرعي فيصير غير مذكى. وذهب بعض أهل العلم أنه يجوز لغير المحرم الذي قتلها أكلها، وهو قول الثوري وأبي ثور بن المنذر. قال ابن المنذر: هي كذبيحة السارق، وهو قول عمرو دينار وأيوب الشافعي في القديم. كذبيحة السارق يعني السارق لو سرق شاة على أناس وذبحها، الآن هذه الذبيحة هي من حيث أنها مغصوبة ما تجوز. طيب لو علم بها أصحابها وأعطاهم مالا، الآن ذبحها في كونها كانت ملكا للغير ولا يجوز له ذلك الذبح، فما حكم الذبيحة؟ تكون حلال أو لا؟ ذبيحة السارق حلال لهم، لأن التحريم متعلق بحق الغير وقد أباح، قد ترك ذلك. طيب قياس المسألة التي نحن فيها عليها هل يستقيم؟ لا، أقصد أن الآن المسألة الأولى اصطاد المحرم صيدا، قلنا قال الجمهور تعتبر ميتة، وذبيحة السارق لا يعتبرونها ميتة، سمى الله عليها وذبحها وهي ملك لغيره، ما يعتبرون. لماذا ما يصح القياس؟ ما وجه الفارق بين الأصل والفرع؟ النص، لكن نريد أيضا فارق بين المسألتين. أيضا ذبيحة السارق ما يجوز أن يتعدى على مال المسلم، إن دماءكم ومالكم وأعراضكم عليكم حرام، فيذبح مال غيره ما يجوز. يعني في حق المسروقة النهي متعلق للغير، النهي راجع إلى ماذا؟ إلى غير الذبيحة بنفسها، أي لكونها ملكا للغير، فلم يرجع النهي إلى نفس الأمر، إلى نفس الذبيحة، بل لكونها ملكا للغير حرم ذبحها. تلك محرمة في حق الله، الله عز وجل حرم هذا الشيء ليس لكونه ماذا متعلق بحقوق آخرين. والنهي يقتضي الفساد إذا كان النهي راجع إلى ذات الشيء إلى ذاته. وفي المسألة الأولى النهي يرجع إلى ذاتها، والمسألة الثانية النهي يكون النهي عن الذبح لكونها متعلقة بحق الغير، فلا يصح قياس ذلك. فالصحيح والقول الأول أن المحرم إذا اصطاد فمصيده ميتة، مصيده يعتبر ميتة. قال وأدلى وفق الله القول الأول أظهر لما تقدم والله أعلم. المسألة الخامسة من اضطر ووجد ميتة وصيدا وهو محرم أيهما يأكل؟ اضطر فوجد ميتة ماتت بنفسها ووجد صيدا لمحرم وهو مضطر يخشى على نفسه من الموت، الصيد. طيب يعني الصيد أخف لأنه حرم لعارض، الميتة دائما محرمة وذاك حرم لعارض فهو أقل والله أعلم، أقل حرمة يعني مقدم والله أعلم. وأيضا ضرر قد خرج الدم منه بسبب الصيد، والميتة دماؤها محبوسة فيسبب أضرارا. قال اختار بعض العلماء أنه يقدم الميتة، وقال أحمد والحسن والثوري ومالك، وقالوا الصيد إذا قتله المحرم صار ميتة فيكون محرما من جهة أنه ميت ومن جهة كونه صيدا لمحرم، يعني نظروا إلى أنه صار محرما من وجهين، صار ميتة وقتل محرم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقدم الصيد لأن الميتة محرمة لذاتها والصيد محرم لكونه محرما فهو محرم لعارض، فإذا وجدت الضرورة جاز، ولا يسلم لهم أنه ميت إذا كان مضطرا لصيده لأن صيده يصبح حلالا فكيف يكون ميتة. وهو قول الشافعي وإسحاق بن المنذر وهو الصواب، يعني التعليل الذي ذكر أصحاب القول الثاني لأن صيده يصبح حلالا فكيف يكون ميتة، هذا فيما إذا كان سيصطاد. لكن لو وجد صيد قد صيد، فما يبقى إلا التعليل الأول أنه محرم لعارض وذاك محرم لذاته مؤبد، فالأول عن القول الثاني أقرب أنه يأكل من الصيد والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.